بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. والمراد بأخرجه السبعة أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، وسيأتي معنا بعد قليل تعليق على هذا التخريج. قال: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. والمقصود برواه الخمسة أي أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأيضا الإمام أحمد. وسيأتي التعليق على هذا التخريج أيضا. فائدة بارك الله فيكم: بخصوص الحديث الأول قال ابن حجر أخرجه السبعة، والصواب أن الترمذي لم يروي هذا الحديث بحسب النسخة التي بين أيدينا، وإنما أشار لهذا الحديث وقال: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. فهذه فائدة من باب التنبيه فقط لا غير. فائدة أخرى بارك الله فيكم: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه جاء عند البخاري بهذا اللفظ، وجاء عند البخاري بلفظ آخر أيضا، يعني رواه البخاري بلفظين. اللفظ الثاني عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، يستن يتسوق، وأن يمس طيبا إن وجد. قد يقول قائل: لماذا أوردنا هذا اللفظ؟ سيأتي معنا سبب إيراد هذا اللفظ بعد قليل. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. هذا كله من صحيح البخاري، هذا كله من صحيح البخاري. بخصوص حديث سمرة، هو حديث صحيح، حديث سمرة حديث صحيح والله تعالى أعلم. وبخصوص حديث سمرة لم يروه ابن ماجه، ابن ماجه لم يروي هذا الحديث. إذن فقول الحافظ بن حجر رواه الخمسة والله أعلم بحسب الذي بين أيدينا لم يروي ابن ماجه هذا الحديث، لعل الحافظ بن حجر وقف على رواية أخرى، الله أعلم. طيب، الآن عندنا مسألة أظنها واضحة بالنسبة لديكم. ما هي هذه المسألة؟ ما حكم غسل يوم الجمعة؟ يعني ما صورة هذه المسألة؟ رجل جاء لصلاة الجمعة وتعمد عدم الاغتسال، هل يأثم أو لا يأثم؟ السؤال لكم. لا يأثم. دليلك؟ طيب، الله يرضى عليك ويرفع قدرك ويرحم والديك. جيد، جوابك جميل. قال لا يحضر للدليل، وهذا طيب، ممتاز. طيب، ما رأيكم؟ السؤال لكم. هذه مسألتنا الآن، مشروعية الغسل لصلاة الجمعة ما في إشكال. إخواني الكرام، رجل قال لك: جئت إلى صلاة الجمعة متعمدا ترك الاغتسال، ما حكم هذا العمل؟ تصورتم المسألة؟ واضحة الآن المسألة؟ هذه مسألتنا. أما لو قال لك قائل: نسيت أن أغتسل، الأمر يسير. رجل قال لك: ضاق علي الأمر وما استيقظت إلا قبل الأذان بدقائق ثم جئت المسجد، هذا الأمر يسير. لكن قال لك رجل: تعمدت ترك الاغتسال وجئت لصلاة الجمعة، ما حكم هذا العمل؟ هذه هي مسألتنا. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ذهب الحنابلة في رواية والظاهرية أن غسل يوم الجمعة واجب، من تركه وقع في الإثم. هذا معنى قولهم أنه واجب، واستدلوا بأدلة، منها حديث أبي سعيد الخدري، حديث الباب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، قالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. القول الثاني في المسألة هو قول جماهير أهل العلم، وهذا القول عليه المذاهب الأربعة، أن الغسل يوم الجمعة سنة. طيب، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث سمرة، فحديث سمرة نص في المسألة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولم يقل فالغسل واجب، وإنما قال فالغسل أفضل. هذا إذن الدليل الأول. الدليل الثاني، بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. طيب، وين وجه الاستدلال في الحديث؟ مرة أخرى، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فأنصت، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. أين الدليل على أن الغسل غير واجب من هذا الحديث؟ أحسنت، لو رفعت يدك الله يرضى عليك، لأن الجواب برفع اليد، سلمك الله. الجواب أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ولكن يعني ولم يذكر الغسل. هل يسلم الاستدلال بهذا الحديث؟ لا يسلم، لأن الحديث لا يقصد الحصر. واضح بارك الله فيكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد الحصر، وقد يأتي الوجوب من دليل آخر، فهذا الدليل قد ينازع فيه. الدليل الآن الثالث، الدليل الأول حديث سمرة، الدليل الثاني حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في الصحيح، الدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري، الحديث الأول حديث الباب. أي لفظ من ألفاظه؟ اللفظ الثاني: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. طيب، أين وجه الاستدلال؟ قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الغسل والتسوك والطيب، فهذا الاقتران يدل على أن الوجوب في الحديث لا يعني أن من ترك هذه الأمور يأثم، وإنما تأكيد الإتيان بالعمل، وهذا دليل قوي، والله تعالى أعلم. طيب، أيضا من الأدلة ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، يعني ما عندهم خدم، ما عندهم عمال، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، في لباسهم، وفي لباسهم العرق، فقيل لهم: لو اغتسلتم. لاحظ، لو اغتسلتم، هذا أيضا ما يدل على الوجوب. أيضا من أدلتهم ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم: بينما عمر يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ السلام وبركاته، شكرا جزيلا، شكرا شكرا. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ أريدكم أن تدققوا في هذا الخبر وتنظروا أين وجه الاستدلال منه. إخواني الكرام، معرفتك للدليل هذا جزء من العلم، معرفتك لوجه الاستدلال هذا جزء مهم من العلم. لابد تضبط الأمر، تضبط الدليل، ومن أين أخذنا الاستدلال من هذا الدليل. مرة أخرى، بينما عمر يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، فقال عمر: ما بال رجالي يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ طيب، أولا هذا الحديث دليل على الوجوب والاستحباب، يعني ما الأقوى منه؟ ها يا جماعة، الوجوب أم الاستحباب؟ تفضل. الاستحباب. لماذا؟ طيب، يعني عمر يقطع خطبة الجمعة، يقطع الخطبة وينكر على عثمان أمام الناس على أمر مستحب؟ تصورت المسألة الشيخ؟ فإذا دليل على الوجوب أم على الاستحباب؟ طيب، يعني بيقول له بوقف الخطبة حتى تروح تغتسل وترجع؟ لا، ما يقول له هذا شيخ. أنا يعني ما أقصد الاعتراض عليك، لكن قد يناقشك واحد، يعني يأتيك واحد مجادل بيقول لك: يعني عمر بيقول لك نوقف الخطبة لأجل عثمان يروح يغتسل ويرجع؟ لن يقول له هذا، ولعل الوقت قد ضاق مثلا. واضح؟ طيب تفضل. يعني دليل على الوجوب ولا الاستحباب؟ وجوب. جيد جيد. يظهر لي والله أعلم أن هذا الدليل دليل على قول من يقول بالاستحباب. ما وجه الاستدلال؟ فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لو كان الوجوب متقررا عند عثمان لن يأتي إلى الصلاة إلا بالاغتسال. واضح بارك الله فيكم. وتوجيه عمر والله أعلم محمول على أنه لا ينبغي لمثلك يا عثمان أن تترك الاغتسال، وإلا لو كان واجبا فإن عثمان سيحتاط لهذا الأمر، هذا المظلوم به رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصالح العابد العالم الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، ومن أدلتهم أيضا ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: إن من السنة الغسل يوم الجمعة، إن من السنة الغسل يوم الجمعة. هذا نص واضح في المسألة. طيب، ومن أدلتهم أيضا ما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس، من الحجامة والموسى أي حلق الرأس والحمام والجنابة ويوم الجمعة. فقال: أحب. واضح بارك الله فيكم. فهذا لا يدل على الوجوب. أيضا من أدلتهم ما رواه ابن المنذر في الأوسط بإسناد لا بأس به: دخل ابن عباس الخلاء يوم الجمعة فوضع له ماء، فلما خرج توضأ، قيل له: ألا تغتسل؟ فإن اليوم يوم جمعة. قال ابن عباس: عرفت أن اليوم الجمعة وليس الغسل بمحتوم، وليس الغسل بمحتوم. إذن هذه النصوص واضحة أم لا؟ آثار واضحة عن الصحابة رضوان الله عليه. وابن عبد البر في التمهيد انظروا ماذا يقول: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن الغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار. سأرجع إلى كلام ابن عبد البر بعد قليل. القرطبي في المفهم يقول: في إقرار عمر لعثمان أنه جاء للمسجد من دون غسل ولم يأمره بالاغتسال، قال إجماع من الصحابة أن الغسل ليس بواجب، ولكن هذا فيه ما فيه إلا على توجيه ابن رجب الحنبلي. سيأتي الآن معنا تحرير بديع لابن رجب الحنبلي. ما هو هذا التحرير إخواني الكرام؟ أولا ارجعوا إلى حديث الباب: غسل الجمعة واجب على كل محتل. ابن رجب في فتح الباري يقرر هذه المسألة وأطال التقرير فيها. يقول ابن رجب معنى كلامه أن لفظ الوجوب في الحديث لا ينبغي أن يحمل على الوجوب في اصطلاح الفقهاء، فإن الواجب يأتي في اصطلاح السلف بمعنى الأمر المستحب المتأكد، ولا يستلزم أن يأتي الواجب دائما بمعنى أن من تركه وقع في الإثم. واضح بارك الله فيكم؟ طيب ابن رجب يستدل على كلامه بماذا؟ بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب يعقل ابن عبد البر في مسألة مثل هذه يأتي ابن عبد البر ويحكي الإجماع؟ فيقول ابن رجب: معنى كلام ابن عبد البر أن من قال من المتقدمين بأن غسل يوم الجمعة واجب لا يعني أن تاركه آثم، وإنما معناه فرط في أمر متأكد غاية التأكد، ولكن لا يعني أنه وقع في الإثم. واضح؟ طيب، وعلى هذا يحمل توجيه عمر، وإلا لو كان ترك الغسل يقع الإنسان فيه بالإثم لقال عمر لعثمان: كيف تعصي، كيف تعصي النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح؟ فلذلك هذا هو معنى كلام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. ويذكر بأن سلف الأمة لا يعرفون القول بوجوب غسل الجمعة، أي بمعنى أن من تركه أثم. واضح هذا بارك الله فيكم؟ والكلام في فتح الباري لابن رجب في تحرير بديع ويعني اطلاع واسع وتدقيق من هذا العالم الراسخ رحمة الله تعالى عليه. طيب، فائدة الآن من راجع في المسألة؟ الراجع قول جماهير أهل العلم أن غسل يوم الجمعة سنة ولا يجب. طيب، هل معنى هذا أن الإنسان يترك غسل الجمعة؟ أجيب: لا أبدا بارك الله فيك. انظر إلى تقرير أهل العلم. ابن القيم في زاد المعاد ماذا يقول عن غسل الجمعة؟ وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه، شوف وجوبه أقوى من وجوب الوتر. طيب الوتر ليس بواجب، لكن ما المقصود؟ تأكده. واضح بارك الله فيكم؟ يعني من يتصور أن تأكد غسل الجمعة أعظم من تأكد الوتر؟ فهذا دليل على أنه مؤكد جدا. قال: ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقي، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير،
ووجوب القراءة على المأموم، يعني هذا أمر مؤكد جدا. طيب، الشافعية يرون وجوب غسل الجمعة استحبابا، يرون ماذا؟ استحباب. الشافعي ماذا يقول؟ كما نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قال: ما تركت غسل الجمعة في برد ولا سفر ولا غيره. مع أنه يقول بماذا؟ بالاستحباب، يقول: ما تركت الغسل يوم الجمعة. إذن يا طالب العلم، اعلم أن تقرير أهل العلم للمسألة لو قالوا بالاستحباب لا يعنون أبدا أن تترك العمل، لا، الاستحباب يعني اعمل ولا تفرط. طيب، فائدة: روى البيهقي في شعب الإيمان من طريق عالم جليل هو يعقوب ابن سفيان الفسوي، له كتاب اسمه المعرفة والتاريخ، بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أحب أن لي، سأضع فراغ وأرجع لك وأسألك، ما أحب أن لي فراغ ناقة كلهن سود الحدق وأني أترك الغسل يوم الجمعة. يعني لو قيل لي: سنعطيك إبل من الإبل الجميلة وتترك غسل الجمعة، لن أترك غسل الجمعة. كم ناقة هذا الفراغ؟ كم ناقة؟ رقم هنا: ما أحب أن لي عدد ناقة كلهن سود الحدق وأني أترك الغسل يوم الجمعة. كم ناقة؟ على الظن 100. 100 ناقة كم سعرها الآن؟ 200,000؟ 250,000؟ واضح؟ بارك الله فيكم. فلذلك من فرط في غسل يوم الجمعة فرط في خير عظيم جدا جدا، بل الحسنة أصلا خير من الدنيا وما فيها، لأن أمور الدنيا قد تكون حسرة عليك، والحسنة يوم القيامة قد تكون سبب في دخولك الجنة. طيب، عندنا فائدة: الغسل يوم الجمعة ليس ليوم الجمعة وإنما لصلاة الجمعة. لو أن رجل مغتسل يوم الجمعة وراح وصلى وبعد الصلاة قال سأغتسل، فاته الأجر أم لا؟ فاته الأجر. لو أن امرأة قالت سأغتسل غسل الجمعة، نقول: لا، غسل الجمعة لمن سيأتي إلى المسجد، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد أجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة فليس بمغتسل للسنة ولا للجمعة ولا فاعل لما أمر به. خالف المسألة الظاهرية، هذا قول جمهور أهل العلم. الظاهرية قالوا الغسل اليوم، فلو اغتسلت بعد الصلاة أصبت السنة، وهذا قول مرجوح. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. طيب، مسأل: رجل اغتسل للجمعة بعد صلاة الفجر ثم ذهب إلى عمله، وجاء من العمل إلى صلاة الجمعة، فاتته السنة؟ أجيب، واضح المسألة؟ هل فاتته السنة؟ فاته تطبيق السنة؟ الجواب في سنن أبي داود. قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب. يعني رجل اغتسل بعد صلاة الفجر لصلاة الجمعة ثم نام فأصابته جنابة فاغتسل للجنابة، قال أصاب السنة، يعني وقع منه الاغتسال لصلاة الجمعة. فالأمر أيها الأحبة الأفاضل سهل ويسير. ولعل الدليل بارك الله فيكم الحديث: ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني خرج مبكرا أول الصباح للمسجد، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: رجل في صباح الجمعة وقد أصابته جنابة فاغتسل غسلا واحدا ونوى بهذا الغسل الغسلين الجمعة والجنابة، هل أصاب السنة من ناحية غسل الجمعة وارتفعت عنه الجنابة، أم لابد يغتسل غسلين؟ واضح المسألة؟ قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة والجمعة جميعا في وقت الرواح أن ذلك يجزئه منهما جميعا، قال: إلا قوما من أهل الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل، وقد روي مثل هذا في رواية شذت عن مالك. يعني هو يحكي اتفاق العلماء أن فعله مجزئ، أن فعله مجزئ. وقال ابن قدامة في المغني: إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما، لاحظ يقول ماذا؟ نواهما، أجزأه ولا نعلم فيه خلافا. وقال ابن رجب في فتح الباري: أما إن نواهما بالغسل فإنه يحصل له رفع حدث الجنابة وسنة غسل الجمعة بغير خلاف بين العلماء. ثم أورد أثر عن ابن عمر في المسألة، والأثر إسناده ضعيف، والأثر إسناده ضعيف. إذن هو مجزئ بشرط أن تنوي الغسل. طيب، عندنا مسألة: رجل في صباح الجمعة وقد أصابته جنابة فاغتسل ونوى الجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة، هل يصيب السنة؟ واضح بارك الله فيكم، الجنابة ترتفع ما في إشكال في هذا، هل أصاب السنة بأنه اغتسل يوم الجمعة أم لا؟ واضح المسألة؟ إخواني الكرام، أنا لا أطلب منك الآن الجواب ولا الكتابة، تصورت المسألة؟ فهمتها؟ ترى إذا ما فهمتها لو كتبت الجواب ما في فايدة. واضح بارك الله فيكم، أعيدك المسألة حتى تتصورها. الآن لا نريد الجواب، لكن نريد نتصور المسألة: رجل أصابته جنابة صباح الجمعة فاغتسل ونوى غسل الجنابة فقط، ما نوى غسل الجمعة، هل أصاب السنة من ناحية أنه اغتسل لصلاة الجمعة أم لا؟ واضح المسألة؟ صورتها واضحة شيخ؟ واضح المسألة؟ طيب، أما الجنابة فترتفع ما في إشكالية لأنه نوى رفع الجنابة، وأما بخصوص غسل الجمعة هل حقق السنة؟ المسألة فيها خلاف، والأقرب والله تعالى أعلم أنه لم يصب السنة، أنه لم يصب السنة والله تعالى أعلم. والدليل عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبو قتادة وأنا أغتسل يوم الجمعة قال: أغسلك هذا من جنابة؟ قلت: نعم. قال: أعد غسلا آخر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. أين الشاهد؟ أن أبا قتادة رأى ابنه قد اغتسل غسلا واحد وهو غسل جنابة ولم ينوي غسل الجمعة، فقال له: أعد غسل الجمعة كي تصيب السنة. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب، مسألة نعكسها الآن: رجل أصابته جنابة في صباح الجمعة فاغتسل ونوى غسل الجمعة فقط ولم ينوي غسل الجنابة، هل يجزئه هذا الغسل عن غسل الجنابة؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم قالوا لا يجزئه عن غسل الجنابة. لماذا؟ لأنه لم ينوي الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، رجل استيقظ من النوم وكان قبل النوم قد أكل لحم بعير، ولما استيقظ من النوم أحدث، واضح بارك الله فيكم، هل يكفيه وضوء واحد ولا لابد ينوي؟ ولو نوى وضوء واحد أن ينوي الوضوء من الاستيقاظ من النوم وينوي الوضوء من أكل لحم البعير وينوي الوضوء من الحدث، واضح المسألة؟ الصواب والله أعلم أنه ينوي وضوء واحد عن كل ما سبق. قالوا هذه مثل أي مسألة؟ مسألة إقامة الحد. رجل سرق من جاري، ثم سرق من خالي، ثم سرق من رجل غريب، كم مرة نقطع يده؟ مرة ولا ثلاث مرات؟ مرة واحدة. يسوي نقطع يده ثلاث مرات؟ لا، ما يسوي. واضح بارك الله فيكم؟ ما عنده ثلاث أيدي أصلا. فلذلك هذه مثلها، يكفيه وضوء واحد عما سبق، يكفيه وضوء واحد عما سبق. طيب، عندنا مسألة، المرأة إذا جاءت لصلاة الجمعة تغتسل؟ واضح المسألة؟ يسن لها الاغتسال أم لا؟ في مصنف ابن أبي شيبة من طريق معن بن عيسى عن عبيدة، هكذا اسمها، ابنة نابل، قالت سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان للنساء من جاء منكن الجمعة فلتغتسل، من جاءت منكن الجمعة فلتغتسل. هذه عبيدة تروي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، لكن لم يوثقها إلا ابن حبان، فالأقرب والله أعلم أن الإسناد فيه ضعف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الشرع تدل أن النساء شقائق الرجال، أن النساء شقائق الرجال، فإذا جاءت المرأة لصلاة الجمعة يستحب لها أن تغتسل. ولعل طبعا إخوان الكرام، ربما الناس هنا في بلادنا النساء لا يذهبن لصلاة الجمعة، ولكن أين تتصور هذه المسألة؟ إذا ذهبت المرأة إلى العمرة، كثير من النساء يذهبن إلى صلاة الجمعة، بل في بلدان أخرى كثير من النساء يذهبن لصلاة الجمعة يستمعن إلى الخطبة، هذا موجود، فيقال لهن اغتسل وطبقن السنة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، بخصوص درس غد الذي يكون قبل صلاة المغرب وبعد صلاة المغرب، وأجله إلى الأسبوع القادم. أما درس بلوغ المرام قائم، أما درس قبل صلاة المغرب وبعد صلاة المغرب هذا يؤجل إلى الأسبوع القادم، وسأكتب هذا في المجموعة، لكن أخبركم لعل بعضكم لا يعلم عن المجموعة الموجودة عندنا. أحد عنده سؤال يتعلق بدرس اليوم؟ بالدرس الشيخ، خارج الدرس ما نستقبل أسئلة، تفضل.
صابت الجنابة
نعم صلاته ما تصح. أحسنت. أضرب لك مثال آخر، رجل أصابته جنابة فاغتسل للتبرد للتنظف فقط وراح وصلى، بعد الصلاة ذكر أنه كان على جنابة، يعيد الاغتسال ويعيد الصلاة. واضح بارك الله فيك؟ لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي هذا غسل الجنابة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.